صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلوا
وسلموا. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين بكتاب السنن وفي كتاب النكاح باب في جامع النكاح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن علان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي وإن اشترى بعيرا فليقل بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو ببركة المرأة والخادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه، السلام عليكم، وهو في آخر كتاب النكاح، قال باب في جامع النكاح. أول مرة يمر علينا مثل هذا الباب، ما نعلم أنه في آخر الأبواب يكتب بابا جامعا يجمع فيه ما تفرق من الأحاديث التي لم يردها في كتابه، وما نعرف تلك الطريقة إلا من الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه. في نهاية كل باب يأتي بباب اسمه باب جامع، وهو الأمر أول مرة يمر علينا هذا الباب الجامع، يعني جمع أمور متفرقة تخص كتاب النكاح وتتعلق به، وليس موضوعا واحد وإنما متفرقة، كل حديث له موضوع خاص به ولا تنطوي تحت باب واحد، وإنما ذلك متفرق أمور متفرقة جمعة في هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في بيان وإرشاد أن الإنسان إذا تزوج امرأة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها، وأن يجلب له خير ما جبلت عليه ويصرف عنه شر ما جبلت عليه، لأنها قد تكون له المرأة الصالحة. تديم السعادة في بيته له ولأولاده، قد تطلب الأمور عليه وعلى أولاده. ولهذا جاء إن كان الشؤم ففي ثلاث، يعني إذا كان حاصلا وموجود فيكون في ثلاث، وذكر منها المرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد بعد أن خطب الرجال ذهب إلى النساء، وكان متكئا على بلال، وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: وأين؟ قال: تكثرن الشكاه وتكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر كل إحسان. ورأت منه سوء في وقت من الأوقات، سلام، لأنكرت ذلك الخير وقالت: ما رأيت منك خيرا قط، جهود. ولا كان في النساء تنسى العشرة، تنسى المودة التي دامت. فيطلب الله سبحانه وتعالى أن يعطيها الخير، خير تلك المرأة وخير ما جبلت عليه، لأن إما أن تكون مجبولة على الخير أو مجبولة على الشر، أو مجبولة على هذا وهذا. فيطلب خيرها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. كذلك المركوب والعبد، لأن المركوب يستخدمه والعبد يستخدمه، فيطلب الخير الذي جبلت عليه هذه، ويستعيذ بالشر، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما جبلت عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل اليوم والليلة. قال: عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد هو الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: عثمان عبد الله، أخبرنا أبو خالد، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال أبو داود: زاد أبو سعيد، وأبو سعيد هو الراوي الثاني الذي قال لي حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد. قال: ثم ليأخذ بناصيتها، يعني يضع يده على ناصيتها وهو مقدم الرأس، الناصية وهو مقدم الرأس، يضع يده عليها ثم يدعو الله سبحانه وتعالى يجلب له الخير الذي جبرت عليه وأن يصرف عنه الشر الذي جبرت عليه، يعني يدعو بالبركة في المرأة والخادم. الله أعلم. لا ما يقاس السيارة.
الجمل.
الجمل نعم. نعم. مسألة. يعني من باب شكر الله سبحانه وتعالى أن يصلي ركعتين، لكن ما هناك شيء ثابت في هذا، لكن لا بأس لو صلى ركعتين أول ما يدخل على زوجه ثم تنظر إليها ويصلي ركعتين، ثم لو كانت من أهل الصلاة لتوضأت وصلت خلفه وتدوم السعادة والمودة بينهما، وهذا يكون بينهما تعارف، لأن القلوب تأتلف لما تكون على جفاف تتناهر. نعم. ايش هو؟ الركعتين نقول ما في شيء ثابت، يعني ما فيها شيء ثابت الركعتين، لكن من باب يعني شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولو توضأت وصليت ثم رأتك وقامت وتوضأت وصلت خلفك تدوم بينكم العشرة، وهذا يكون من باب التعارف، ثم بعد أن انتهيت من الصلاة أخذت بناصيتها وبركت عليها ودعوت الله سبحانه وتعالى، لكن بدون أن تسمعها، وإنما في صدرك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يأتيك بخيرها وأن يكفيك شرها.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كهيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبثنا احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر ان يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيء لم يضره شيطان ابدا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، نحن قلنا في باب في جامع النكاح يعني ما يتعلق بموضوع معين، ما يتعلق بموضوع معين، وإنما أتى بمواضيع في كتاب النكاح لكنه ما أوردها ولا جعل لها أبوابا، وقلنا هذا ما نعرفه إلا في موطأ مالك، وأنا أول أمر وأول باب يأتي به في هذا في كتابه ما يأتي بأبواب جامعة، وإنما في كتاب النكاح بهذا الجامع جمع فيه أحاديث متفرقة، وهذا في مشروعية الدعاء عند الجماع، عندما يريد الإنسان أن يجامع أهله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد الصالح وأن يجنب هذا الولد الشيطان، لأنه متفلت على بني آدم ومعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، نقول هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب يتخذه الأب، ولا يكون إذا قاله يعني عصم المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، والشيطان ينخص في خاصرته عند ولادته، فقيل انه يصنع من تلك النخصة، وقيل غير ذلك، ولا معصوم، والله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل ان يخلق السماء والارض بخمسين الف سنة، لكن هذا سبب كما جاء في صحيح البخاري لا يرد القضاء الا الدعاء، وهذا من باب الاسباب واتخاذها، لكن قد يكون هناك مانع من التحقيق كما جاء في الحديث الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغطي بالحرام أن يستجاب له، ما قال السبب، لكن هناك موانع، وهذا الرجل يؤمن السبب ويجتنب الموانع ويدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا بهداية أبنائه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن موسى الطباع، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قريب مولى بن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. لا بأس، المرأة ترزق، لا بأس أن يقوله الرجل، ولا بأس أيضا أن تقوله المرأة، ويذكر أحدهما الآخر، ويذكر أحدهما الآخر، لأن المرأة ترزق والرجل يرزق، فالكل يدعو الله سبحانه وتعالى مسلم هذا الولد.
عن الحارث بن مخلد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى امراه في حضورها.
اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تحريم اتيان المراه في دبرها، وهو مخرج الغائط. واما اتيان المراه من دبرها في قبلها فلا بأس، كما جاء في الآية: نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، يعني في مكان الحرف، فيفرق في حرف الجر في المعنى، يأتيها في دبرها ويأتيها من دبرها. ففي دبرها ملعون صاحب ذلك العمل، ورتب على ذلك العمل ذلك الجزاء وتلك اللعنة، فهو كبيرة من الكبائر. لكن إتيان المرأة من دبرها في قبولها هذا لا بأس به، يأتي زوجته سواء على أي جهة كانت، لكن في موضع الولد، في موضع الولد. وهذا الحديث أتى من طرق، لأن فيه الحارث بن مخلد مجهول، لكن الحديث له شواهد. وأما ما أتى كما ذكر بعض الفقهاء أنه أتى عن بعض السلف أنه يجيز إتيان المرأة في دبرها، عن ابن عمر، وهذا لا يصح. كل الأسانيد فيها مقال، ولا يصح بهذا شيئا عن السلف، وما ما جاء عن الشافعي، فلعله رآه رأيا أولا ثم بعد ذلك عندما بانت له الأحاديث حرم ذلك وأخذ بالحديث، وهذا في قوله الجديد. الأحاديث صريحة والآية معلومة بينة، وحاشا عن السلف أن يعارضون بذلك. أما ما جاء ابن عباس أو ابن عمر أو غيره، قال في الجارية يعني الأمة يحمضون بها يأتونها في دبرها، فلا يصح أيضا أن أحد الصحابة والسلف جميعا ما يأتي عليهم مثل ذلك، ما يأتي منهم مثل ذلك، كل الأسانيد فيها ضعف ولا تقوم بها حجة، وهم منزهون عن مثل هذا. اي نعم، ولا يبعد مخلد. اي نعم، ما هو صحابي، انما هو مجهول ليس بصحابي. اخرج ابو داود المسائل بن ماجه. هذا ايضا رحمه الله تعالى، هذا الحديث من طريق الشيخ، لكن الحديث صحيح وله شواهد، اتت من طريق اعتقد عقبه بن عامر، أورد رحمه الله تعالى من طريق عماد بن السري، أبو السري ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عن وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيح مقرون. عن الحارث بن مخلد اي نعم مجهول، اخرج ابو داود النسائي بن ماجه. عن ابو هريره رضي الله عنه، وانما الاستمتاع بالنساء في اي باي طريقه كانت، لكن في محل الحرف والولد. الله سبحانه وتعالى يقول فاتوا حرفكم أن ناشيتم، يعني مقبلة ومدبرة، لكن في مكان الولد. ايش؟
أن فيه كفارة.
ما يلبث، لا فيه كفارة، فيه كفارة من التوبة، لأنها كبيرة من الكبائر. نعم. وقد العامة تقول إذا أتى المرأة في دبرها طرقت منه. إذا أتى في دبرها تكون طالق. من الفطرة، يعني ما أحد يقبل من ذلك العمل. عمل قوم لوط هي اللوطية الصغرى. نعم. أين أثابت وعندنا حديث الوعيد. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله في بيان سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. عندما قالت يهود أن الرجل إذا أتى زوجته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، وهذا كان الزعمون وزعما، والرجل يأتي زوجته من قبل أو من دبر لا بس يتمتع بها بأي طريقة كانت، لكن في محل الحرف. فأنزل الله سبحانه وتعالى تكذيبا لهم هذه الآية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وملقب بن دار وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن ابن مادي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد ابن المنكدر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله بن حوام الأنصاري رضي الله عنهما، والله أعلم.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن الأصبر قال حدثني محمد عن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أسطر ما تكون المرأة وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستبقيات ولما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نبتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستبقيات يعني بذلك موضع الولد.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان ما كان فيه اليهود والنصارى في المدينة. كانت عادتهم مع نسائهم على جنب يعني على حالة واحدة وهي حالة الاستلقاء أو أنه على جنب إما على جنب أو لزوم حالة واحدة وهي الاستلقاء. فعندما هاجر من مكة المسلمون إلى المدينة تزوج مهاجري بواحدة من أهل المدينة فأتى يريد أن يشرحها كما يعمل وكانوا يستمتعون بهن مقبلات ومدبرات ليست على حالة واحدة وإنما يتمتعون مقبلة ومدبرة بأي طريقة كانت. فلما رأت ذلك العمل فأنكرت ذلك وحذرته من ذلك العمل وصار بينهما خصام. قال حتى شرى يعني حتى انتشر أمرهم وشاع بين الناس. فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى قولوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني مقبلات ومدبرات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد العزيز بن يحيى الأصبق أو الأصبق صدوق أخرج له أبو داود النسائي. فحدثنا محمد يعني بن سلمة الباهلي الحراني ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن إسحاق المدني بن يسار المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبان بن صالح ووثقه البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من الله أعلم.
قال رحمه الله
تعالى نعم
كتب ابن عباس قوله إن ابن عمر الله يغفر له أوهم عن الحديث السابق شيخ
أي نعم يعني أوهم يعني من الوهم أوهم يعني من الوهم هو وهم أي نعم وهم في هذه الآية نعم.
قال رحمه الله باب في اتيان الحائض ومباشرتها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت منهم امراه اخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. وقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن فضيل وعفاد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا أنكحهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا قد وجد عليهما مخرجا. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما.
قال رحمه الله تعالى باب في إتيان الحائض ومباشرتها، يعني بيان ما يجوز أن يستمتع به الرجل من زوجته أثناء الحيض ومباشرتها كذلك. الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته الحائض، يعمل معها كل شيء، تتمتع به ويتمتع بها، لكن من غيرهما. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر نسائه إذا كانت حائضا أن تتزل، تشد على نفسها ثيابا ثم يباشرها، ثم يباشرها. والمباشرة مس البشرة البشرة، المباشرة ليس معناها الجماع وإنما مس البشرة البشرة. أورد فيه حديث أنس بن مالك فيما كانت تفعله اليهود بالمرأة، وهذا علم لحقها وتنقص لها، كانت إذا حاضت أخرجوها من البيت، يعني لا تسكن معهم في البيت وإنما يكون لها مكان منعزل. ما يسمون اليوم العزل؟ لا، الحجر الصحي، الحجر الصحي، يعني يحجرون عليها خارج البيت مثل مرض الجذام أو الأمراض المعدية، تخرج من البيت، وهذا حرم لحقها. وأما الإسلام فأعطى المرأة كل حقوقها، فهي إن طالبت اليوم بشيء من حقوقها فهي تطالب بباطل، الله صانها وحفظها. وهي أرادت أن تطلب حقوقا أملاها عليها الشيطان، لأنها هي الوسيلة الواحدة التي تغوي الناس وتظلهم بجمالها وبحركاتها وبمزاحمتها للرجال. ينبغي عليها أن تعرف قدر تلك النعمة، فقد كان اليهود يخرجونها من البيت ولا يساكنونها، وقوله ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، الجماع يقول ولم يجامعوها في البيت، أن لم يسكن تسكن معهم وإنما تكون منفردة في بيت لحالها، كأنه تطبيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني تخرج كأن بها مرض معدي. والحجر الصحي معروف في الإسلام حتى لا يستشري المرض، ولهذا الطاعون إذا كان في بلد لا يخرج من كان داخل ذلك البلد ولا يدخل من كان خارجه إلى ذلك البلد، وهذا يسمى حجر صحي وهو معروف. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. بس شغال عقرنا إذا انطفضك ف وأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني أن المرأة تعتزل. تعتزل كيف؟ تعتزل جماعها فقط، وأما مباشرته ومواترته والتمتع بها والضحك معها وخدمتها في البيت، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقول أم المؤمنين عائشة ناولين الخمرة، يعني الفرش الذي يصلي عليه، فتقول يا رسول الله إنني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. فحفظ الإسلام لهذه المرأة حقوقها، فإن خرجت وتبرجت فهي لا تطالب بحقوق أحق الله سبحانه وتعالى بها، وإنما هي تطالب بباطل وبأمور أمنها عليها الشيطان. ومن ينادي الآن من هؤلاء الدعاء إنما ينادي بسفور المرأة وتبرجها واختلاطها بالرجال وكل الشرور وكل الفتن في مخالطة الرجل بالمرأة، لا يصلح، لا يصلح الماء والنار في مكان واحد، لا بد من أحدهما. فبعد المرأة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته النساء وأوصى بهن خيرا، قال فإن أول فتنة بني إسرائيل النساء، وكذلك في آخر حياته وفي على فراش موته ويوصي بالنساء خيرا، لأنهن خلقن من ضلع أعوج، لأنهن خلقن من ضلع أعوج، فتمتع بها وهي على أعوج، لكن لا بد من النصح، ولا بد لها من بيان الحق، ولا بد من تخويفها، ولا بد ولا بد. ولا تقول نصحتها مرة وما استجابت خلاص، لا، على طول نصيحتك طوال، تستجيب مرة وتعرض مرات وتأخذ بهذا قليلا وتترك هذا كثيرا وهكذا، هذه هي المرأة. فما لم تستقيم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا، يعني قد يكون من المعجزات، لكنهن فيهن خير كثير. هي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي الزوجة، هي الكل في الكل في البيت. لا يصلح رجل بدون امرأة، ولا تصلح امرأة بدون رجل، الكل مكمل لبعض، ففيها خير كثير. لو صلحت لصلح داخل البيت وكل من في البيت، وصلح المجتمع الخارجي بصلاحها وصلاح بيتها، أولي ذلك الحي الذي هي فيه وهكذا. لكن لا تكون تلك الإنارة بتلك الدور وما فيها من أخطاء، لا يكون لا يعني كلام الآن يخرج وقالوا افتح الدور عشان تصلح المرأة واصلح المجتمع، لا، لا نقول بهذا، وإنما تصلح المرأة بما صلح به الأوائل، كما أن الرجال لا يصلحون إلا بما صلح به الأوائل. الاستقامة على الكتاب وعلى السنة، ولقد كان في النساء محدثات وفقهات، ومن تقول بعمل قد لا يستطيع عليه الرجال، أعمالها التي تعملها المرأة لا يستطيع عليها الرجل. لو الابن الصغير تبول أو تغوط على نفسه ما استطعت يا رجل أن تقوم بغسله، ولكنها تقوم بغسله وتنظيفه وغسل ثيابه وتغسيله وأكله وشربه، أنت تنام وهي بجانب ابنها ترضع، أو قليلا تأتي له بأكل، أو أنه مريض، أو إلى آخره، أنت تتعب وتروح تنام عندي امرأة دوام، وهي تبيت هي وكماداتها على الماء البارد وساتاتي بالعلاج وتضبط الوقت على تقديم العلاج ففيهن خير كثير. تقوم باشياء لا يستطيعها الرجال. نسال الله ان يصلحهم. نسال الله ان يهديهم. ونسال الله ان يوفقهم. وان يكتب لهم الاجر. قال واصنع كل شيء غير النكاح. يعني ما تصنع كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد مخالفة احد وانما ياتيه الامر من السماء. طيب انت فاتح الميكروفون حكى كلنا. يقولنا صوت الطالب ما يسمع. طيب خلاص من الآن إن شاء الله نصلحه. سيأتي الخير إن شاء الله. قال أصنعه كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سمعوا هؤلاء الصحابة عندما سمعوا بكلام اليهود أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهم في المحيط يعني نجامعهم. فتنعر يعني زعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يغلب كان يرى وجهه كحب الرمان أحمر. قال حتى ظننا أن قد وجد عليهما يعني زي ما يقول وجد عليه أن أخذ في نفسه منهما شيئا. قال فخرج مسرعين عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. قال فاستقبلهما هدية أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من لبن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته هدية في مجلسه لا يقوم أحد إلا وقد أخذ منها كفايته وإن كانت قليلة. فبعث في آثارهما فعرف. قال فظننا يعني عرف أنه لم يجد عليهما يعني لم يجد عليهما شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم الرجل الذي بال في المسجد وأزرموه وزرموه وقالوا له مهما قال لا تزرموه وأتى به وعلمه. والرجل الذي تكلم في صلاته فهو معلم. وهكذا ينبغي على طلاب العلم والدعاء ألا يغضب. عندما أتى لي رجل قال هلكت ما هلك وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قال أتقرأ رقبة؟ قال والله ما عندي شيء. قال شهر؟ قال ولا أهلكني إلا الصوم. قال أطعم 60 مسكين؟ قال ما عندي شيء. قال نجلس. فجلس فأتي بمكتب فقال تصدق به. قال على أفقر مني والله ما بين نابتيها رجل أفقر بيت أهل بيت أفقر منا. قال أطعم أهلك. فخرج يضحك أتى مغموم ومغموم فخرج يضحك يا أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. نعم الله أعلم. نعم
تعالوا عم 60 يا شيخ.
نعم
عم 60 مسكينة.
كيف
عم 60 مسكينة إذا جامع
أهلا أي نعم لا ما يقدم هذا.
وهذا كيف هذا
كيف يخرج أنه ما يستطيع ما يستطيع الصوم. لا مو أهل بيته بلغوا 60 إنهم فقراء ولعل ذمته كان مشغولة بها وإنما قال اطعم أهلك ولعله وقت آخر أنك تطعم 60 مسكين فلا زالت الكفارة عليك. وما يعني ما قال يكفيك هذا وانتهى الموضوع وإنما قال أنا أعطي الناس يأكل وأنا جيعان أنا بيتي قال اطعم أهلك. فهذا لا يدل على أن يعني سقوط الكفارة. لكن إذا لم يجد شيء حتى مات ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قدر استطاعته ما عنده شيء لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين وليس عنده ما يطعم تبقى ذمته مشغولة.
لو كان كذلك الشيخ
صلي وسلم.
لكنه قال له اجلس حتى جاء
المكتب. لا هو اصلا كان خارجا. الرجل كان خارجا فعندما راى ذلك المكتب رجع. كما كان اذان الصحابيين خارجا. فعندما راوا يعني هذه الهديه لكن كان يعني خوفهما من ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد علينا شيئا. فارسل اليهما. قل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لك اذا اتى عنده شيء كل من في كل من كان جالسا معه ياكل منه. نعم.
ذكرتم في هذا الحديث ان الكفاره تسقط عنه اذا مات. كيف نفرق بين من تكون الكفاره بذمته الى مات ويقضى عنه وبين من تسقط عنه الكفاره؟
هي ذمته مشغوله كانت بها. فاذا مات وما وجد من يكفر عنه فهذا قدر استطاعته. فهذا قدر استطاعته. لا يستطيع غير هذا. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. والله البعض يقول انها ثابته لكن الان صحتها ما اجزم بها. لا ليس من هذا الحديث. نعم. إذا لم يستطع يعني كالمريض الآن إذا 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 أفطر وهو مريض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات ما نقول ما عجق عنه لأنه ما وجد الوقت الذي يقضي فيه. لكن لو وجد الوقت الذي يقضي فيه ثم فرط تكون ذمته مشغولة حتى يقضى عنه. وهكذا إذا وجد شيئا يطعم ما وجد كذلك أيضا في كفارة ما في كفارة في الإطعام في زكاة الفطر على الرجل صاع لكن إذا لم يجد إلا أقل من الصاع وكان زائدا عن قوت يومه يخرجه وهذا قدر استطاعته. اسناد الحديث قال حدثنا موسى بن اسماعيل وابو سلمة التبوذكي وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة عن حماد وحماد وابن ابي سلمة حماد بن سلمة وحماد بن سلمة ثقة اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابان عن ثابت ابن اسلم البناني وهو ثقة اصحاب الكتب الستة وحماد بن سلمة قيل في ترجمته أنه أثبت الناس في ثابت يعني في ثابت بن أسلم البناني في ترجمته قال أثبت الناس حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وهو ابن أسلم البناني وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن أنس بن مالك رضي الله عنهما وهذا الحديث رباعي وهو أعلى ما عند أبي داود. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال
يا افتح الثاني شو مفتوح دقيقة دقيقة واحدة
أربعة يا
أحمد قل بسم الله توكل بس
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
لا في مشكلة من عندك ايه تقرب منه شوية.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت خلاص الهجري قال
لا
ثاني
احمد هذا قول اقرا قال حدثنا
مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صالح قال سمعت خلاسا
خلاسا خلاسا
خلاس
ايوه خلاس
قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامس، فإن أصابه مني قصر
هذا الحديث. قال حدثنا مسدد،
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت بالشعار واحد، وأنا حائض طامس، فإن أصابه
مني فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، فإن أصابه مني شيء لا أي نعم ثابتة أي نعم
فإن أصابه مني شيء
نعم
فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى به.
كذا عندكم؟ أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بأهله وهي حائض ويباشرها، يعني البشرة بالبشرة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه إنما نقل ذلك الفعل زوجاته أمهات المؤمنين حتى يقتدي الناس ويعرفون ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا ليس فيه حرج، فالكل محتاج إلى مثل تلك الأمور. الزوجة محتاجة أن تعرف، المرأة محتاجة أن تعرف، والرجل محتاج أن يعرف ما يحل له من امرأته، والزوجة تعرف ما يحل لها من زوجها. إنما نقل في الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته نساؤه، وهذا ما كان يعرفه أحد من أصحابه، إلا أن النساء نساؤه صلى الله عليه وسلم هن نقلن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يباشرها، يعني يضع بشرته ببشرته، يعني أنها بدون ثياب، ما عدا أنها مشدودة ثيابها على عورتها وهو مكان الدم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه منها شيء، يعني إذا أصابه في ثوبه أو في بدنه، فكان يغسله ولم يعد، يعني ما يتجاوز غسل نفسه كلها أو يغسل ثوبه كله أنه أصبح نجسا، وإن المكان الذي أصيب فيه أو المكان الذي وقعت فيه النجاسة غسلها ونظفها ولم يزد ولم يعده. هذا هو المشروع، سواء في بدنه أو في ثوبه، ولم يعد ذلك المكان الذي يغسله. إن فعل في ثوبه غسل الثوب ذلك المكان، ودليل على أنه في بعض الأوقات يباشرها عليه ثيابه، وهم بعض الأوقات يباشرها بدون ثياب، لأنه قال فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، يعني جسمه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء، وأحيانا يكون معه ثوب، وهذا لا بأس بمباشرة الجلد بالجلد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ المسدد ابن مسرهد البصري وثقة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة، قال عن جابر بن صبح وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، قال عن خلاس قال سمعت خلاصا الهجري، وهو خلاص ابن عمر الهجري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
قال رحمه الله حدثنا محمد بن علاء مسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تبتزر ثم يباشرها.
ثم هذا حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين في بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، أنه إذا كان أراد أن يباشر المرأة ولا حائض أمرها أن تبتزر، وهكذا الرجل إذا أراد أن يباشر المرأة أمرها أن تبتزر. والحمد لله من تيسير الله سبحانه وتعالى أن يسر لهن تلك السراويل وتلك الحافظات للدم من نعم الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن يتمتع بزوجته كيفما شاء لكنها متزرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، ومسدد مسدد بن مساعد البصري ثقة البخاري تعليق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي بن ماجه. قال محمد بن علاء مسدد أخبرنا حفص حفص بن غياث ثقة أصحاب الكتب الستة عن الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن شداد قيل ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. الله أعلم. نعم ماله البخاري أبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري أبو داود والترمذي والنسائي بدون ابن ماجه ومسلم، بدون ابن ماجه ومسلم. من هو أورده هو العجلي في الثقات، قال من كبار من ثقات التابعين. نعم قيل أنه ولد ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون من الصغار. شوف ترجمته يعني. شوف ترجمته يعني.
قال رحمه الله
اقرأ
باب في كفارة من أتى حاجرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن عبد سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابي عباس رضي الله عنه قال اذا اصابها في الدم فدينار واذا اصابها في قطار الدم فنصف دينار.
قال رحمه الله تعالى باب في كفارة من أتى حائضا. هذا الباب أتى به لبيان الكفارة، والحائض إذا أتى الرجل المرأة حائضا لم يثبت فيه كفارة، وكل الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة، والإنسان لا يتعبد إلا بشيء يصح، والحديث مضطرب في متنه. في بعض الروايات إذا أتى أثناء ثورانه وإذا أتى في كذا، وفي بعض يتصدق بدينار وفي بعض يتصدق بنصف دينار إلى آخره، وهذه الأحاديث لا تصح ولا يصح في ذلك شيء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد بن مسرد البصري ثقة رجل البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال أخبرنا يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي الحتكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال غيره، وفيه هنا زيادة توضيح ما هي موجودة عندك، يعني غيره أي غير يحيى حدثنا عن سعيد، هنا شعبة قال عن سعيد، شعبة قال عن سعيد، لكن غيره يقول حدثنا سعيد بدل عن سعيد يقول حدثنا سعيد. هذا هو معنى الكلام الذي أورده عندكم. عندكم هذه الزيادة عندك أي غير يحيى حدثنا عن سعيد عندك؟ تمام عندك. طيب اللي يبغى يضيفها يضيفها. فشعبة قال عن سعيد، لكن غيره قال حدثني سعيد. وسعيد ابن عامر الضبعي ثقة أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الحكم، الحكم عتيبة الكندي ثقة أصحاب الكتب الستة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة، عن مقسم، مقسم مولى بن عباس صدوق أخذ البخاري وأصحاب السنن، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحديث الثاني قال حدثنا عبد السلام بن المطهر وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود، قال أخبرنا جعفر، جعفر يعني بن سليمان وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد مسلم وأصحاب السنن، عن علي بن الحكم البناني ثقة أصحاب أخرج البخاري وأصحاب السنن، عن أبي الحسن الجزري مجهول أخرج أبو داود والترمذي، عن مقسم مر معنا عن ابن عباس، وقيل أن هذا الخبر موقوف على ابن عباس ولا يصح رفع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا شيء، إنما إذا أتى في حيث إنما كفارتها التوبة، الكفارة هي التوبة. نعم من لعله صحاه موقوفا، لكن لعله صحاه موقوفا. ها
الأول ذكر أنه صحيح موقوف، ولا
ندري
هذا الصح على ماذا؟
الحديث لا يصح لأن فيه اضطراب، في متنه اضطراب. نعم.
لو قلنا بنسبة كم في السعودية؟
الله أعلم. عبد الله دينار.
تحسب هذه
ولا تحسب، ولا تدونها، ولا تتعب نفسك ولا تشغل نفسك بها، إنما عليه التوبة وعدم العودة. نعم نعم لا في كفارة للتوبة. اي نعم
شغلتنا
بس ما صح الاسلام، ما صح اليه رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، اقول رحمه الله تعالى. نعم كم باقي حديث خلص كتاب النكاح؟
هذا طويل الازرق
طويل، لازم نخلصه حتى لو خرنا ولا ما جاء. وبعد انا ايش بعد 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 النكاح؟
طلاق.
اما الجمع او التفريق. فبعد الجمع، بعد الجمع التفريق. اقرا.
رحمه الله ما جاء في عزم، قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان بن ابي نجيح عن مجاهد عن قزع عن ابي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم عند العزم، قال فلم يفعل احدكم، ولما يقول فلا يفعل احدكم، ولم يقل فلا يفعل احدكم، فانه ليست من نفس مخلوقه الا الله خالقها. قال ابو داود قزعت مولى زياد. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه ان رفاعه حدثه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعزب عنها وانا اكره ان تحكم وانا اريد ما يريد
منها. شير طالب وقف من سيدنا
اباك
انا في المسجد. في المسجد لا ايوه
النبي سعيد الخدري ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعزب عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال فان اليهود تحدث ان العزم عقوده الصغرى. قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقهم ما استطعت ان تصلحه. قال حدثنا خالد بن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن المحيريز قال دخلت المسجد فرايت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست اليه فسالته عن العزم، وقال ابو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني مسقرب واصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبه واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل، ثم كنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قبل ان نساله عن ذلك، فسالناه عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
وقال ما عليكم
ألا تفعلوا.
نعم
ما من نسمة
ما من
نسمة
أي نعم
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال حدثنا عمر بن شيبة قال حدثنا الحمر بن شيبة قال حدثنا الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنني جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أعزاه وقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قدر لها.
أورد رحمه الله تعالى هذا الكتاب باب ما جاء في العزل، يعني بيان حكم الإنزال عند الجماع خارج الرحم. العزل هو الإنزال خارج الرحم، الرجل يجامع زوجته، فإذا قرب الإنزال عبد الله تعالى بوفق، فإذا قرب الإنزال أخرج وأنزل خارج الرحم. وهذا كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، والقرآن ينزل وما نزل نهي في ذلك، وهذا دليل على جوازه، لأن الله سبحانه وتعالى لأنه ما من نسم من نسم بني آدم كتب الله سبحانه وتعالى لها الحياة والوجود حتى لو عزل سوف تخرج ولو قطرة بسيطة ويتم منها ذلك الإنسان. هذا سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء. وكانوا يعزلون عن الأمة وهي المملوكة كما جاء في سبايا وطاس، كانوا يعزلون عنها خوفا من أنها تلد وتكون أم ولد، لأنها لو كانت أم ولد لا يجوز له أن يبيعها، وإذا مات عنها أصبحت حرة لا يتصرف فيها الورث، لأن لو كانت أم ولد تتعطل المنافع لا يجوز بيعها، وإذا مات عنها أصبحت أم ولد لا يستفيد منها الورثة. فهم كانوا يعزلون حتى يستفيدون منهم. والعزل كما قلنا جائز، ولو أراد الله سبحانه وتعالى شيء لخلقه. وأما قول اليهود أن العزل هو الموعود الصغرى قال كذبت يهود، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، ما أحد يصرفه، وإنما هذا سبب من الأسباب كما قلنا في دعاء الرجل إذا جمع أهله أن يجنبه الشيطان ويجنب ما رزقه الشيطان، قلنا هذا سبب. أيضا التداعي سبب من الأسباب، والباقي بقدر الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلم وتعافى وكان ذلك السبب مشروعا، وإلا هلك ومات. كذلك الرجل إذا عزل، لكن كتب الله سبحانه وتعالى تلك النطفة عندما نزلت أو سبقته أو أراد أن يخلق نسمة، ما أحد ردها، قال ما استطعت، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وهذا قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما يقول دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد، هذا ابن محيريز، عبد الله بن محيريز يقول دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزم، فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب، يعني أن العرب كانت تسبى كما يسبى غيرهم. إنما سبب الاسترقاق والسبي ماذا؟ سببه الكفر. خلاص، إنما سببه الكفر، فسبب ذلك الاسترقاق والكفر. إذا إذا قاتل المسلمون الكفر ثم أخذوا هؤلاء النساء فهم مماليك، تصبح مملوكة. من أخذ من سباه أو إذا أعطاه ولي الأمر أو من كان معه جعلها من نصيبه، يستمتع بها بدون عقد نكاح، وبمجرد مسكها تنفصل عن زوجها. فلو كانت حاملا يستمتع بها بما شاء من قبل وبمباشرة ما عدا الجماع حتى تضع. وأما إذا كانت بدون حمل لا يجامعها حتى يستبرئها بحيضة، حتى تحيض حيضة ثم بعد ذلك يتمتع بها. وإن أسلمت يعني لو أخذت ثم أسلمت خلاص هي مملوكة ومسلمة، وكمل الملك مسلمين. وكان عندما يعني أتى الحديث أن أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، وسبب هذا هو الاسترقاق. يسترق يعني كان كافرا ثم استرق ثم افتح الله سبحانه وتعالى في اسلم فيحصل اسلام فيدخل الجنة. قال فاشتهينا النساء، احنا رغبنا فيهن، واشتدت علينا العزبة ومفارقة النساء. العزب هو الذي يفارق المرأة حتى لو كان متزوجا، عندما يذهب ويتركها شهر او شهرين سمى عزبا. واشتدت علينا العزبة وحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأل وعن ذلك. فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وكذلك حديث جابر قال جاء رجل من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها، يعني أتي وأجامعها أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال أعزل عنها. هذا دليل على العزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعزل عنها، هذا دليل على جواز العزل. إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها أن تعزل، لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى بشيء سيأتي حتى ولو عزلت. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، هذا شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها، ما من شيء يأتي إلا والله سبحانه وتعالى قدره. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب، أولها حديث إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة أخرج له أبو داود. قال أخبرنا سفيان بن عيينة، لأن ابن أبي نجيح مكي، عبد الله بن أبي نجيح مكي، فيكون سفيان بن عيينة مكي، وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مجاهد بن جبر المكي، مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة عن قزعة وهو مولى زياد. شوف قزعة منه، هذا ثقة في أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان. والعدد الثاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبودك أبو سلمة ثقة في أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا أبان قزعة مولى زياد
مولى
عبد القيس وقزع
بن يحيى البصري
وقزع
بن
زياد فتح
بن
سويد
ابو محمد البصري.
اذا
قزع المكي قال قزع بن يحيى البصري ثقة من الثالثة اخرج له الجماعة،
بس غير الثاني
لان الثاني
المكي من هو
النسائي فقط. قزع المكي مولى عبد القيس مقبول من السادسة.
لا اذا الثالث قزع بن يحيى، قزع ابن يحيى البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والحديث الثاني موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبودكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبان أبان بن يزيد العطار ثقة من أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا يحيى يحيى بن سعيد يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أيضا أخرج لأصحاب الكتب الستة حدثه أن رفاعة، ورفاعة هذا مقبول أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري. والحديث الثالث من حديث القانبي عبد الله بن مسلم ابن قانب القانبي ثقة أصحاب الكتب الستة إن ابن ماجه عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة أصحاب الكتب الستة عن ربيع ربيع بن أبي عبد الرحمن ثقة أصحاب الكتب الستة عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن محيريز وهو عبد الله ابن محيريز وهو ثقة أصحاب الكتب الستة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث لو كان شيخه شيخ أبو داود عبد الله بن مسلم أخي أصحاب الكتب الستة لقلنا أن 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 الحديث مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة. دقيقة بس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة أخي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في العمل اليوم والليلة. قال أخبرنا من فضل بن دكين والفضل بن دكين وأبو نعيم ثقة على أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زهير وزهير وابن معاوية ثقة على أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ثقة أبو الزبير المكي صدوق ونخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله عنه رضي الله عنهما. اقرأ.
قال رحمه الله
باب ما يذكر
في ذكر
الرجل
ما يكون
من إصابته
أهله.
دقيقة واحدة. اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا بشر قال حدثنا جويري حاء وحدثنا معمر قال حدثنا اسماعيل حاء وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن جويري عن ابي نضره قال حدثني شيخ من كفاوه قال تزوجت ابا هريره في المدينه فلقى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تشميرا ولا اقوم على ضيف منه بينما انا عنده يوم مر على سرير له معه كيس فيه حصن النوى واسفل منه جاريه له سوداء وهو يسبح بها حتى اذا نفذ ما في الكيس القاه الي فجمعته فاعلته من كيس ورفعته اليه فقال الا احدثك عني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بين انا اوعك في المسجد اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من احس الفتى التوسيل ثلاث مرات فقال رجل هو ذا يوعك في جانب المسجد فاقبل يمشي حتى انتهى اليه ووضع يده عليه فقال لي معروف فنهض فانطلق يمشي حتى اتى مقامه الذي يصلي فيه فاقبل عليه ومعه صفان من الرجال وصف من النساء او صفان من النساء وصف من الرجال فقال ان انساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصف من النساء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا فقال مجالسكم زاد موسى ها هنا ثم حمد الله وثنى عليه ثم قال اما بعد ثم اتفقوا ثم اقبل على الرجال قال هل منكم الرجل اذا اتى اهله فاغلق عليه بابه والقى عليه ستره وستر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا قال فسكتوا قال فاقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتنا فجثت فتاة قال معمر في حديثه فتاة كعاب على احدى ركبتيها وتقاولت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله انهم لا يتحدثون وانهن لا يتحدثن فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال انما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانا في السكه فقرا منها حاجته والناس ينظرون اليه الا ان طيب الرجال ما ظهر ريحه ومنها اللون الا ان طيب النساء ما ظهر لونه ومنها الريح قال ابو داود ومنها هنا حدثته عن مؤمل وموسى الا لا يبقين رجل الى رجل ولا امراه الى امراه الا الى ولد او والد وذكر ذلك فنسيتها وهو في حديث مسلسل ولكني لم يتقنه كما احب فقال موسى حدثنا حماد عن جويري عن ابي نضره عن الكفاوي.
جزاك الله خير. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله. يعني أن يعني بيان النهي عن ذكر ما يدور بين الرجل وبين أهله عندما يرخي الستر بينهما. فإذا اختلى بأهله لا يجوز له أن يأتي ويقول فعلت كذا وفعلت كذا. ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما شيطان يأتي شيطانا. وقد يتبرم بهذا بعض الناس ليدلل على فضولته وعلى قوته بين جلسائه. وقد سمعت أحد المتكلمين ممن هم أصحاب تلك الدورات في البرامج في البرمجة العصبية وإدارة الوقت وما إلى ذلك من تلك البرامج، وهم من يعالج أيضا السحر وما يتعلق به، يقولون بأن الرجل إذا تكلم بهذا قد تصيبه العين وقد يكون وقد يسحر لغيرة الناس منه، فقد يأتي أهله ولا يستطيع على جماعها. لكن حتى لو قالوا مثل هذا ليس هذا هو العلة، إنما العلة هي التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. وإن كان هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، لكن في بعض أحرفه له شواهد، فكل من فرد به هذا الحديث فهو ضعيف، كالتسبيح بالعسل. كالتسبيح بالعسل لم يأتي إلا من هذه الطريقة الضعيفة، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يسبحون بالعصا، يعني جروا على هذا التسبيح بالمسبحة، ما كانوا يسبحون إلا بأناملهم، بل إنهم كانوا يعترضون على ما نفعل مثل ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الطويل في بيان هذا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر الرجل ما يكون بينه وبين أهله، يبيت الله سبحانه وتعالى يستره بستره، ثم الصباح يقوم ويقول فعلت كذا وكذا. وقل هنا فتاة كعاب، يعني قول الله سبحانه وتعالى وكواعب أترابا، يعني الكعب هي التي بدأت نهودها تخرج، هي التي بدأت نهودها تطلع، يعني صغيرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد بن مسرهد البصري، وهو على وزن مسدد بن مسرهد ابن مسربل، على هذا الوزن اسمه على هذا، وورده في التقريب مسدد ابن مسرهد ابن مسربل، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا بشر بن المفضل وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الجريري، والجريري هو سعيد بن إياس، سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حاهم يعني تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى، مؤمل ومؤمل مؤمل بن هشام ثقة البخاري وأبو داود النسائي. قال أخبرنا إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وهو المعروف بابن علي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء، وهذا تحويل جديد، قال حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل أبو سلم التبوذكي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد، وحماد بن سلم ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، كلهم يعني الجريري وإسماعيل بن إبراهيم وحماد، إيش هذا؟ كلهم عن جريج.
بشر واسماعيل وحمد.
دقيقة. بشر ابن مفضل واسماعيل ابن ابراهيم وحمد كلهم عن الجريري. اذا ما فائدة ذلك التحويل؟ الاسناد الاول نازل مسدد بشر الجريري، مسدد بشر الجريري، وهناك لا وهناك مؤمل اسماعيل الجريري وموسى حماد بن ابي
في
هذا الاسم المستوى. اثنين عن الجريري واثنين عن الجريري واثنين عن الجريري. اذا بشر وحماد واسماعيل كلهم عن الجريري، وهو سعيد بن اياس الجريري ثقه اصحاب الكتب السته عن ابي نبره، وابو نبره هو المنذر بن مالك بن قطعه ثقه أخذ البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال حدثني شيخ من طفار، وهذا مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي، وهذا هو علة الحديث. هنا ايش تقول؟ ما تقول احمد؟ لا انا نزلت عندهم هذا الشيخ اللي من طفاوة، الشيخ المزول، اقول تثويت ابا هرارة بالمدينة، يعني اني نزلت عنه. قال فلم ارى رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميرا عنه في العبادة والجد والاجتهاد، ولا أقوم على ضيف منه، يعني في كرمه، لكن كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة يتسابقون ويحرصون على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم يحرص على إكرام الضيف. كلهم يطبق قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهكذا هم العرب في إكرام الضيف. لكن هناك أشد، لكن ذلك الرجل مجهول ولا يعرف ولا عرفه أحد، والله أعلم. أقول لو كرهه، لكن الأدلة على خلاف ذلك. نعم، ما هناك أدلة، ما هناك أدلة، وإنما من باب التنزيل. من حق المرأة الحرة، من حق المرأة أن تلزم زوجها بعدم العزل. نعم، من حقها، لأن لها التمتع واللذة، وقد تكون لذة في عملية الإنزال. لكن لو رضيت لا بأس، وأما الآن رضيت أن لم ترضى لا بأس بالعزل عنها، وأما الحرة وهي الزوجة فلا بأس أن يعزل عنها لكن برضاها. إيش؟ لا، هذا من حق الرجل الآن، ما للمرأة فيه دخل. إذا كان ما يريد أن يعزل ما تجبره على العزل، وإن كان يريد أن يعزل لا بد أن يكون برضاه. والله أعلم.